الحمد لله يمن على عباده المتقين ويرفع أولياءه العالمين العاملين ويبلغهم الرفعة في الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يكمل لنا ولكم الخير والهدى، وأن يطرد عنا الشر والبلاء، وأن يجعل أمورنا في تمام وأعمالنا في كمال، وأن يعقبنا خير عاقبة في الدين والدنيا، وأن يجنبنا الشر والآثام، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا ما يتعلق بالكلام على الفدية، ولعل الكلام كان فيها يعني ربما انتابه شيء من يعني ما لحق بالدرس من الضعف أو عدم التركيز، فلعلنا بإذن الله جل وعلا أن نكمل ما كنا توقفنا عنده، مع الإشارة أيضا إلى ما مر أو إلى تقرير ما مر بيانه على شيء من الإجمال أو الاستشكال. نعم. وبجزاء صيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وبجزاء صيد، يعني لما ذكر سائر المحظورات وأنها فيها التخيير بين ثلاثة أشياء سوى ما سيأتي بيانه فيما يتعلق بالوطئ والمباشرة، نعم، أراد أن يبين اختصاص الصيد من المحظورات المتقدمة بكونه فيه جزاء خاص، وهذا هو الذي دلت عليه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وقلنا أن جزاء الصيد ثابت في العمد كما أنه ثابت في حال النسيان، وأن هذا هو قول عامة أهل العلم، وأن هذا هو قول عامة أهل العلم، لأنه إتلاف وجناية، والجناية يستوي فيها الخطأ ومن جهل أو نسيان والعمد بالقصد والعدوان، فبناء على ذلك يكون فيها الجزاء. قال: بين مثل، وهذا لنص الآية، فمثل ما قتل من النعم، وسيأتي حكاية الأمثال التي جاءت عن الصحابة والتوضيح ذلك وكيف يكون الحكم فيها. نعم، إن كان فالأشياء أو الصيد بالنسبة للمثلية على قسمين، منهما له مثل وهذا سيأتي في باب جزاء الصيد، ومنهما لا مثل له وأيضا سيمر التنبيه عليه في باب جزاء الصيد. فما كان له مثل فإنه ينظر إلى مثله ثم أو تقويمه، والتقويم هنا راجع، هل هو إلى تقويم الصيد أو تقويم المثل؟ المشهور في المذهب عند الحنابلة كما هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا لمالك أن التقويم للمثل، أن التقويم للمثل، يعني إذا قلنا في الغزال مثلا معز، فإنك حينما تقوم ما تقوم الغزال وإنما تقوم المثل التي هي المعز، وهذا هو مذهب الجمهور، وقالوا بأن هذا هو سار في سائر الكفارات، أن متعلق التقويم للمثل الذي وجب، لأن المثل هو الواجب، فكان بدلا عن المبدل، والمبدل ما هو؟ المثل، أليس كذلك؟ لا يتصور أن شخصا قتل غزالا فإنه يفدي غزالا، هذا لا يتصور، فالحكم في الغزال معزون. فإذا التقويم للمبدل عنه، والمبدل عنه ما هو؟ هو المعز، واضح؟ والبدل هو التقويم، نعم، بدراهم، وهذه الدراهم لا يجوز بذلها دراهم، ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: يشتري بها طعاما، يشتري بها طعاما، ثم يطعم كل مسكين مدة، فيطعم كل مسكين مدة. وقلنا أن المقصود هنا مد من البر أو نصف ساع من غيرها، كما هو مشهور المذهب عند الحنابلة، وهذا هو عند الإطلاق. قال: أو يصوم عن كل مد يوما، أو يصوم عن كل مد يوما. وقلنا: هل المد هنا يعني مطلق، سواء كان التكفير بالبر أو بغيره؟ هذا مما جرى فيه شيء من الاختلاف، بعضهم قال كذلك، ولكن وهو مذهب الخراقي وغيره، لكن الذي عليه أو مستقر المذهب، ولذلك كانت عبارة الإقناع: ويصوم عن كل إطعام، ويصوم عن كل إطعام، فعبر بالإطعام ليشمل التقييم بمد البر أو نصف الصاع من غيره، أو نصف الصاع من غيره، نعم. لكن هل نقول هنا من أن عبارة المؤلف مشكلة على المذهب؟ إما أن يقال من أنه لما قصد أن الأصل هو المد البر، إذا تحول إلى غيره فالحكم لما تحول عن، وإما أن يقصد أنه يعني قد يكون فيه شيء من المخالفة، أو يكون في مثل هذا يعني ما يمكن أنه إلا أن نقول أنه فيه شيء من المخالفة، ولذلك كما قلنا في الإقناع قال عن كل إطعام، وإما أن يقال من أنه قصد يعني أن الأصل هو البر، فيكون أو فمرد الضمير إليه، فإذا انتقل إلى غيره كان الحكم في من انتقل إليه كذلك، يعني هذا كالتوجيه، وأيضا سنحتاج إلى شيء من مراجعتها. قال: وبما لا مثل له بين إطعام وصيام. أما ما لا مثل له فإنه يقوم الصيد الذي لا مثل له، فنقول كم قيمته؟ وقال أهل العلم: اعتبار القيمة في محله أو بقربه، يعني ما نأتي إلى صيد هنا ونقيمه مثلا في الهند، فإن الهند مثلا يكثر فيها هذا الصيد فتكون قيمته قليلة، فإذا قالوا فيقوم الصيد في محله الذي أصيب فيه وصيد فيه، أو بقربه يعني في المحل التي حوله، إذا كان في صحراء صادة فالمحل التي قرب ذلك الصحراء في القرى ونحوها المجاورة ينظر كم تكون قيمته. فما لا مثل له، نعم، فالتقويم له، فإنه يقوم نفس الصيد ثم يشترى بتلك القيمة طعاما على نحو ما قلنا، مدا من برغ، إن اشتري برغا وإلا نصف صاع من غيره، ثم ينتقل إلى الصيام، والصيام كما بدل عن الإطعام، فكل يوم أو كل مسكين عنه يوم، سواء كان مد بر أو كان نصف صاع من غيره. والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز إطعام الخبز، لا يجوز إطعام الخبز. وش معنى هذا الكلام خلافا لابن تيمية رحمه الله؟ وش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو أن شخصا اشترى أرزا مطبوخا فإنه لا يكفي. لماذا؟ لأنه غير المصلح إيش أنفع، لأنه قد يستبقيه وينتفع به فيما بعد، وقد يبيعه، وقد ينتفع به بسائر الانتفاعات، فنفعه أبلى. أما إذا خبز البر أو طبخ الطعام نعم أو نحو ذلك فإنه يقل نفعه ويسرع هلاكه، فلأجل ذلك المشهور من المذهب أنه لا يجوز، خلافا لابن تيمية رحمه الله تعالى لكان شيخ الإسلام على طريقته في عموم الإطعام فيتأتى به الإطعام فأجازه في تلك الحال. نعم إيش يعني على قياس قولهم أو ذا أنه ما طبخ لا يجوز، لأنهم قالوا فالخبز لا يجوز، فهذا يدل على أنه ما انتقل به. نعم نعم. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، هذا إذن ليس من باب الفدية، لكنه إيش لما كان يعني أحكام الهدي ونحوه من جهة ما يجب فيه ومصرفه ونحو ذلك متقارب ذكرتها هنا، وإلا فإنه من المستقر عند الحنابلة أن دم القران والمتعة ليس دم جبران، وإنما هو هدي ونسك، هدي ونسك، فلا يفهم من ذكرها مع في باب الفدية أن المقصود أنها جارية جرية مجرى الفدية في التكميل والجبر، بل إنما لقرب أحكامها وما يتعلق بها. قال وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، الواجب هو الهدي، وهذا كما قال الله جل وعلا في كتابه، لكن متى يكون وقت وجوبه؟ متى يجب الهدي؟ بدخول وقته، ودخول وقته هو يوم النحر، أليس كذلك؟ فهذا هو متعلق الوجوب، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا لنص الآية، لنص الآية. فعندنا هنا إذن قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة، إذن لا يختلف في أن من عدم الهدي فإنه ينتقل إلى الصيام، وأن الصيام عشرة أيام، وأن هذه العشرة الأيام ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله أو إذا انتهى من الحج، فمتى يكون ابتداء وقتها ومتى يكون؟ الثلاثة أيام يقول الحنابلة لها وقت جواز وجوب ووقت جواز أو أفضلية، فعندهم أن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، ولذلك يقولون يستحب له أن إذا كان ممن عدم الهدي أن يبكر بإحرام الحج، يعني إذا كان متمتع فيحرم به في اليوم السابع أو قبل اليوم السابع ليكون السابع والثامن والتاسع صامها وهو محرم، لكنهم يقولون أن هذا الإحرام مستحب، يعني لو صامها بدون إحرام لجاز. لماذا؟ لأنهم يقولون ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فأكثر ما أكمل ما يتحقق ذلك حين إحرامه بالحج، لكن مع ذلك لا ينفك المتمتع بعد انتهائه من العمرة أنه لا تزال تجري عليه أحكام الحج، فلذلك لو صام غير محرم لكان ذلك صحيحا. واضح؟ واضح؟ فبناء على ذلك إن أحرم فهذا أتم عندهم، وإن لم يحرم كان ذلك في الحج، لكنهم يقولون لا يختلفون في أنه لا يجوز أن يصوم قبل العمرة، قبل العمرة لأنه لم يشرع في الحج وما يتبعه أو ما يقترن به، فهذا لا يختلفون فيه. نعم، لكن على نحو ما ذكرنا قبل قليل يشكل على ذلك، الآن وقت الوجوب هو يوم النحر وهو يبدأ في الكفارة قبل ذلك، فيقولون أن هو إن كان وقت وجوبه يوم النحر إلا أن العجز ظاهر في مثل هذه الأمور، فيمكن الحكم به. يعني إذا كان إنسان معسر، إذا كان معسرا فأنى له أن يفعل ذلك، والإعسار ليس مما قد يذهب في بين وقت وآخر، الغالب أنه ملازم للإنسان، فالحكم بالظاهر مستقر في الشرع، فلأجل ذلك قالوا كان الحكم به، كان الحكم بهذا، واضح؟ فلذلك قالوا من أن يمكن أن يقال من أنه عاجز، أنه عاجز. قال والأفضل كون آخرها يوم عرفة، ويكون صيام عرفة بالنسبة إليه مستثنا من الكراهة التي تقدمت الإشارة إليها للحاجة في مثل هذه الحال. ولذلك بعض الحنابلة قال أنه يكون آخرها يوم ثمانية، يوم التروية، فلا يصوم يوم عرفة، لكن مشهور المذهب أنه يكون يوم عرفة، وأن الصيام ترتفع فيه الكراهة بالنسبة له وهو حاج لمحل ما فات عليه من الهدي وانتقل إليه من الصيام. قال وسبعة إذا، وهذه الثلاثة إذا لم يتمكن من الصيام فيها يعني قبل الحج فيصوم أيام التشريق، لأن أيام التشريق منهي عن صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن يجد الهدي، فالأفضل أن تكون قبل أيام الحج، فإن لم يكن فإنه يصوم أيام التشريق، رخص فيها في صيامها لمن لم يجد الهدي، كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولذلك يقولون هذه الأيام الثلاثة لها وقت أفضلية ووقت جواز. وقت الأفضلية هو الثامن والتاسع والسابع والثامن والتاسع، ووقت الجواز هي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. أما السبعة التي إذا رجع إلى أهله فأيضا لها وقت جواز ووقت فضيلة، فوقت فضيلتها وكمالها إذا رجع إلى أهله حقيقة، ووقت جوائزها إذا انتهى الحج. فلو أنه مثلا انتهى الحج وبقي في مكة فصام السبعة الأيام وقال أنني إذا رجعت إلى بلدي فيلحق بي الأشغال ويتعذر علي الصيام فصام، فنقول ذلك صحيح، خلافا للشافعية الذين يقولون لا بد من حقيقة الرجوع. ولأجل ذلك قال الحنابلة إذا رجعتم أن الكمال إذا رجع إلى أهله، خروجا من الخلاف، وأيضا لأنه جاء عن ابن عمر وغيره، لكن أن انتهاء الحج رجوع منه وانتهاء، فلو صام بعد ذلك لكان جائزا. لكن لو أن شخصا نعم كان يعني قد صام ثم يوم النحر وجد ما يمكن أن يهدي به، أو قبل ذلك لابد أن تعلم أن محل العجز هو بمكة، فلو كان له قدرة في بلده فلا يعتبر ذلك قادرا، لأن الكلام هو متعلق بالحج وهو في الحج، واضح؟ فإذا كان في بلده قادرا فلا يمنع أن يكون في حكم العاجز إذا كان لا يجد في مكة. لكن من تجدد له حكم من وجد الهدي في ذلك الحين، فيقولون إن كان شرع في الصيام فلا إشكال في أنه لا يرجع إلى الهدي، لكن لو رجع فهذا منه هو وأفضل له، لكن لا يلزم به. لكن إذا لم يكن قد بدأ فهذا راجع عند الحنابلة إلى أن الكفارات متى تجب، هل هو عند وجوبها أو عند فعلها. فإذا قلنا من أنه عند وجوبها فما استجد له بعد ذلك لا يمنع أيضا أن يبقى على الصيام، ولا يلزمه أن ينتقل إلى الشراء الهدي وذبحه حتى ولو لم يشرع فيه، لأنه وقت الوجوب كان غير قادر، كون شخص أعطاه أو وجد كنزا أو جعلا أو نحو ذلك، أو تحصل له أجرة أو كسبا أو غيره، فلا يمنع ذلك من كونه باق على حكم الإطعام. نعم. يبكر بإحرام الحج، هو اعتمر وأهل وأحل. لا، الكلام في المتمتع هذا، أما القارن يصوم، هو محرم يصوم. نعم. بعد أن بدأ بالصيام لا إشكال، فإنه لا يرجع إلى الهدي إلا أن يشاء، لكن لو أنه قبل أن يشرع في الصيام ها ولم يكن جاء قادرا، ثم أعطاه شخص أو وهبه أو ورث نعم أو كذا، فنقول له المشهور من المذهب أو الأشهر من المذهب والمستقر أنه لا له أن لا ينتقل ويبقى على الصيام، على أنه هل متى محل الكفارات؟ هل هو الوجوب متعلق بوقت الوجوب أو النوع متعلق بوقت الوجوب أو بوقت الفعل والأداء؟ فإذا قلنا من أنه وقت الوجوب فحينما وجب عليه الهدي لم يكن قادرا حتى ولو تجدد له بعد ذلك. نعم. والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حد. المحصر لا يخلو إما أن يكون إيش قد اشترط أو لم يشترط، فإن اشترط فإنه يحل مجانا كما مر، أليس كذلك؟ فالكلام في إيش؟ في من لم يكن قد اشترط، قلنا مجانا، كان قربان استنكر مجانا، هذه تعرفون مجانا وش أصلها؟ ها؟ وش أصلها عبد الملك؟ وش المجن؟ ها؟ من المجون. ليش المجون هو إيش؟ الفسق والفجور. ها؟ أليس كذلك؟ والفسق والفجور لا قيمة له. لا قيمة له. فكل شيء لا قيمة له يقال له مجانا، لأن ضحك ظنها ليست فصيحة قربان، ولا لا قربان، لا ينص الفقهاء يقولون يحل مجانا. نعم. إذن المحصر إذا كان قد اشترط فيحل بدون شيء، أما إذا لم يكن قد اشترط فإنه لا يذبح هديا، فإذا ذبح هديا حل بعد ذلك، إن لم يجد هديا إما لكونه بمكان لا هدي به أو لكونه إيش لا يجد مالا يهدي به، فيقولون من أنه يصوم 10 أيام ثم يحل، وهذا قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا قضاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سيأتينا فيما يتعلق بباب الجزاء، هل له أن يحل قبل ذلك أو لا بد أن يؤخر الحل حتى ينتهي؟ فمشهور المذهب كما هو ذكره هنا، وسيأتي الكلام عليه في باب الفوات والإحصار، أنه يصوم ثم يحل، فينتظر 10 أيام ثم يحل. نعم. نعم، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة، هذا قد تقدمت الإشارة إليه، أن من وطئ في إيش في الحج قبل التحلل الأول فإنه قلنا لزمته أحكام 5، منها فساد حجه ووجوب بدنة عليه، أليس كذلك؟ ووجوب بدنة عليه، فيلزمه بدنة في مثل هذه الحال، يلزمه بدنة، البدنة هي البعير، هي البعير، والبقرة تقوم مقامها، فإنها كانت تسمى بدنا كما في قول، وبعض الحنابلة يقولون لا ينتقل من البعير إلى البقرة إلا إذا تعذى. على كل حال هو مشهور المذهب أن البدنة يدخل فيها البقرة، فبناء على ذلك بأي شيء حصل المقصود بالبعير أو بالبقرة، فإن لم يجد فإنه يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، وهذا أيضا قضاء صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقياسا على دم التمتع، قياسا على دم التمتع. فدم التمتع نعم هو الشات، وقد يهدي بدنة، فبابه واحد، فلأجل ذلك قاسوه عليه. قال وأيضا مثل ذلك، قلنا أنه يجب بدنة في المجامع دون الفرج إذا أنزل، فإنه لا يفسد حجه وتجب عليه بدنة، في المشهور من المذهب عند الحنابلة. وفي العمرة شات، في العمرة شات، وعند الحنابلة أن الشات في العمرة مطلقا، يعني سواء كان قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول. قلنا التحلل الأول في العمرة، في الحج معروف، في العمرة بالفراغ من السعي أو لا، فإذا فرغ من السعي فيكون إيش انتهى من التحلل الأول، فلا تفسد العمرة وإنما يلزمه شات. نعم، وإذا كان قبل فهنا تفسد العمرة وعليه شات. وقالوا بأنها وجبت عليه شات ولم تلزمه إيش بدنة، ولم تلزمه بدنة، لأن العمرة دون الحج، لأن العمرة دون الحج. وفي هذا الموضع من الإشكال يعني ما هو ظاهر، والحنابلة كلامهم مجمل في هذا الموضع، لذلك تنتابه مسائل مشكلة كثيرة. على كل حال، إذا قيل شات سواء فيما بعد التحلل الأول، فإن من جامع بعد التحلل الأول فعليه شات، وفي العمرة سواء كان قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، فإذا قيل شات فالمقصود عندهم إيش؟ فدية أذى. إيش معنى فدية أذى؟ يعني التخيير بين 3 أشياء: إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. فلم يقصدوا بشاة هنا عين الشاة، عين الدم ذبحا، وإنما نصوا على أن المقصود بذلك هو فدية الأذى. وفدية الأذى هي التخيير بين 3 أشياء على ما جاء في أول الباب، على ما جاء في أول الباب. هذا طبعا يشكل عليه أنهم قالوا في من جاء في من باشر دون الفرج فأنزل أنه تجب عليه بدنة، أليس كذلك؟ وهذا محظور من محظورات الإحرام مطلقا سواء في الحج أو في العمرة. فهل يمكن أن يكون الوطء في العمرة موجب للشاة والمباشرة في العمرة دون الفرج ومع الإنزال فيها بدنة؟ هذا يعني يرد عليهم فيه شيء من الإشكال، ولذلك قال بعضهم في العمرة كلها شاة، يعني حتى المباشرة دون الفرج، لأنها فرع عن الوطء، فإذا كان الوطء لا يوجب إلا شاة فمن باب أولى أن المباشرة دون الفرج لا توجب إلا شاة. وأنا الحقيقة لكن شككني بعض الإخوة، يعني وجدت لبعض الحنابلة أنهم يقولون في العمرة بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، وهذا يعني ينسجم ويرتفع به إشكالات كثيرة، لكن يحتاج إلى شيء من التدقيق والمراجعة، لأن قبل المغرب صار بيني وبين أحد طلبة العلم يعني مذاكرة في هذه المسألة، فأورد علي ما يحمل على الشك وطلب المراجعة. واضح يا أخوان؟ لكن العلم أوله استشكال، فإنه لا يتأتى لطالب العلم علم بدون استشكال. كل مسألة استشكلتها فاعلم أن هذا هو مبدأ فهمها وسبب لتمام العلم بها. أما المسائل التي لا تستشكلها فقد يكون فهمك فيها خاطئا، وفي الأحوال كثيرة لا يكون علمك بها تاما، لكن الاستشكال يحث الذهن ويبعث على
المراجعة والمدارسة والسؤال والنظر حتى تتمحص وتدقق، وإذا دققت فالغالب أن الذهن لا يعزب عنها أو لا ينساها، بخلاف المعلومات التي تمر حتى ولو كانت صحيحة إذا لم يكن فيها شيء من الاستشكال فتمر سريعا وربما أو أسرع ما يكون النسيان إليها. نعم. قال وإن طاوعته زوجته لزماها، نعم يعني لزماها ما يلزم الزوج، وهذا إشارة إلى قول بعض الفقهاء في أكل الشافعية وغيرهم أن يقولون إنما تلزم الكفارة الزوج، فالمشهور عند الحنابلة أن الأصل في المرأة كالرجل وأن ما لزم هذا لزم ذاك، فبناء على هذا أنها إذا كانت مطاوعة فيلزمها ما في العمرة شاة وفي الحج بدنة إذا كان قبل التحلل الأول، وإذا كان بعد التحلل الأول فهي شاة في الجميع، فهي شاة في الجميع. لكن أيضا هنا قال وإن طاوعته، فالحنابلة يفرقون بين الرجل والمرأة، فإنهم في بالنسبة للرجل في الجماع لا يفرقون بين الناس ولا المكره ولا الجاهل ولا القاصد العامد، أليس كذلك؟ وهذا قد مر بنا مثله في الجماع في نهار رمضان إذا كنتم تتذكرون، وذكرنا الكلام الحنابلة في ذلك، فكذلك هنا. فلو لاحظت أنه في أول الكلام ويجب بالوطء مطلقا، لكن هنا لما جاء إلى المرأة قال وإن طاوعت، فدل على إذا كانت ليست بمطاوعة فإنه تعذر. فأيضا إذا كانت معذورة بالإكراه فالنسيان وما في حكمه مثل الإكراه فتكون معذورة بذلك، واضح؟ وهذا كما قلنا يعني محل إشكال في التفريق بين متماثلين أو ما يظهر أنه لا فرق بينهما. نعم. نعم، إذن هذا الفصل في تكرار فعل المحظور، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى نعم، وأيضا هو محل الفدية وأين تبذل، من كرر محظورا يعني من فعله مرة بعد أخرى، فلا يخلو إما أن يكون فدى عن المرة الأولى فتلزمه فدية للثاني، لكن لو لم يكن فعلها لو لم يكن قد فدى ففعل ذلك ثانية وثالثة لوجبت عليه كفارة واحدة. فعلى سبيل المثال لو أن شخصا لبس السراويل ثم إيش لبس الخفين، نعم، ثم مثلا لبس قميصا ثم لبس عمامة أو قلنسوة التي هي الطاقية، نعم، ففي هذه الأحوال كلها نقول عليه فدية واحدة. وبالمناسبة فإن تغطية الرأس كلبس المخيط في أنه شيء واحد، وإن كان في التعداد يعدون لبس المخيط وتغطية الرأس لكنه من جهة الحكم وشيء واحد هو لبس، فبناء على ذلك يكون فعله شيء كفعل الشيء الواحد. فلو أن غطى رأسه ولبس قميص أو غطى رأسه ولبس خفا فنقول هذا فدية واحدة وهي لبس. نعم. قال ومثل ذلك لو أنه إيش يعني مثلا تطيب أكثر من مرة قبل أن يفدي فعليه فدية واحدة. ومثل ذلك لو أنه حلق شعر رأسه ثم إيش حف شاربه، نعم، أو حلق إبطيه أو عانته، فنقول في هذه الأحوال كلها يلزمه فدية واحدة، يلزمه فدية واحدة، سواء كان ذلك لمواضع مختلفة فالحلق كله شيء واحد، ولو كان ذلك في أزمنة متفاوتة، هذا في أول يوم الحج وهذا في ثالث يوم أو في رابع يوم أو في الخامس، ما دام أنه لم يفدي ففدية واحدة، ولذلك إيش لم يفرق المؤلف، قال ولم يفدي. فإذا مناط الحكم ألا يكون قد فدى عن المرة الأولى، فإذا لم يكن قد فدى عن المرة الأولى فتلزمه فدية واحدة، ويقيسونها على اليمين. فكما أن اليمين لو حلف الإنسان أكثر من مرة على شيء واحد ثم فعله، فهل يلزمه بعدد أيمانه أو بحنثه؟ يلزمه بحنثه، والحنث واحد، فبناء على ذلك لو كان حلف 100 مرة فلا يلزمه إلا كفارة واحدة. فكذلك هنا قال بخلاف صيد، أما الصيد فإنه إتلاف، ولما كان إتلافا وجناية فيتعلق بما صاد، فإذا صاد صيدا واحدا فعليه فدية واحدة أو جزاء واحد، وإذا صاد 5 نعم فعليه بحساب ذلك، سواء كان ذلك دفعة واحدة أو متفرقة من نوع واحد أو صيود مختلفة، لكل صيد جزاؤه، لأنها إتلاف ويتعلق الحكم بذلك. نعم. أما سائر المحظورات فلا، ولذلك يقولون حتى لو جامع أكثر من امرأة، فكونه جامع أمته هذه وما زوجته تلك وزوجته الثالثة، نعم، فكما لو كان جماعا واحدا فتجب عليه كفارة واحدة. واضح؟ نعم. قال ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، أما إذا كان فعله لأجناس مختلفة فيتعلق بكل محظور فديته، فمن مثلا تطيب ولبس مخيطا فعليه جزاءان أو فعليه فديتان، فدية للتطيب وفدية للبس، ومن مثلا حلق رأسه وتطيب فنقول عليه فديتان، فدية للطيب وفدية لحلق حلق الرأس، ومن مثلا قلم أظفاره وعقد نكاحا فعليه فدية واحدة، لأنها قلنا أن عقد النكاح لا فدية فيه، قلنا أن عقد النكاح لا فدية فيه لأنه يكون وجوده كعدمه، وبناء على ذلك لا يجب به شيء، لكن لا تترتب عليه أحكام عقد النكاح. لكن لو قلم أظفاره مثلا وغطى رأسه فنقول عليه فديتان. واضح؟ أو قلم أظفاره وحلق شعره أو نحو ذلك. واضح؟ قال فدى لكل مرة، يعني لكل جنس من هذه الأجناس. قال رفض إحرامه أو لا، رفض الإحرام هو فسخه، يعني أن يريد أن يرجع حلا بعد أن أحرم، فالمشهور عند الحنابلة كما هو قول الجماهير أن الرفض الإحرام لا ينفع، وهذا تقدمت الإشارة إليه، فإما أن يتم نسكه نعم، وإما أن يحل بحصر أو أيضا بفوات ويحل بعمرة، فليس فيه فراغ من الإحرام إلا بإكمال وإتمام النسك. واضح؟ فبناء على ذلك من رفض فلا يرتفض إحرامه ولا ينفسخ، فإحرامه كما هو لو بقي 100 سنة، فهو على إحرامه ولو بقي 100 سنة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى من رفض إحرامه ثم فعل بعض هذه المحظورات فيعامل بما عليه، فإذا كان تطيب وجامع وحلق شعره وقلم أظفاره ونحو ذلك فتجب عليه فدية بحسب ما اقترف وفعل من هذه المحظورات على اختلافها وتباينها. واضح؟ لكن كما قلنا إذا كان قد فعلها أكثر من مرة فليس عليه إلا لكل نوع إلا فدية واحدة، فإذا كان ما انتبه إلا بعد سنة مثلا وقد جامع زوجته 100 مرة ونحو ذلك فليس عليه إلا فدية جماع واحد، وهكذا. فإذا يقول رفض إحرامه أو لا، فرفض الإحرام لا يؤثر ولا يمنع بقاءه على الإحرام. وهذا فيه إشارة إلى أن رفض الإحرام بنفسه لا يجب به دم، لكن إذا فعل محظورا بعد الرفض فيتعلق به أحكام الإحرام، وأنه فعل محظورا حال الإحرام فيجب عليه الدم بذلك. واضح؟ نعم. إذا كان محصرا ثم جامع، أي فهو جامع قبل أن يتم نسكه، أليس كذلك؟ فهذا جماع قبل التحلل الأول، فتتعلق به الأحكام التي قد تقدم ذكرها، عليه بدنه ويفسد نسكه ويلزمه الإتمام ويتعلق به جميع الأحكام. هو محصى، هو أخذ أحكام المحصر من جهة ولزمته هذه الأحكام من جهة أخرى. نعم أحسنت. نعم. يعني هذا بيان ما يختلف حكمه بالنسيان من عدمه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أن النسيان ينفع في اللبس والطيب وتغطية الرأس، من جهة أن هذه الأشياء لا إتلاف فيها، فإذا لبس يخلع، وإذا تطيب يغسل ما طيب به ما تطيب من بدنه أو ثيابه. نعم. وإذا غطى رأسه يزيل الغطاء، فلا يفوت بذلك شيء. لكن يقولون أنه إذا وطئ أو صاد أو قلم أو حلق فهذه إتلافات لا يمكن استدراكها. فما حصل منه من تقليم أظافر قد تعلقت، يعني مثل الجناية، فكما أن الإنسان إذا جنى هل نقول الناس ليس عليه شيء؟ لو أن إنسان مثلا يسوق سيارة الآن وغفل واصطدم بسيارة آخر وقال أنا غافل، والغافل لا حكم له، هل يعفى بذلك؟ فيقولون الجناية يستوي فيها العمد والجهل، فكذلك هذه بمثابة الجنايات لأنها إتلافات، فبناء على ذلك لا فرق فيتعلق به الحكم. هذا واضح في الصيد والتقنيم والحلاق، لكن الوط يقولون من أنه إتلاف لأنه لا يمكن يعني الرجوع فيه، والمتعة التي حصلت به يعني أو هم يقولون أنها استهلاك، فبناء على ذلك يجب بها الوطء أو يجب بها التكفير بكل حال، وتحلقت بها الفدية في النسيان والجهل كما في حال العلم. نعم. إذا صاد صيدا وهو حيمة على الشيء، لكن يلزمه إطلاقه، فإذا تلف بيده سواء في حال إحرامه أو بعد حله فيلزمها الفدية، لكن بدون ذلك لا. فإذا الأشياء التي لا فدية فيها عقد النكاح وإيش جزاء الصيد إذا أمسكه ثم أطلقه، أو الصيد إذا أمسكه ثم أطلقه، ويقولون الثالث القمل لو أصاب شخص فقتل هذا القمل فإنه لا فدية فيه مع أنه محظور، لا منهي عن قتل القمل وصئبانه. لماذا؟ لأنه فيه ترفه، يعني إزالته كأنه ترفه، فلأجل ذلك كان ممنوعا منه، لكن ليس فيه فدية، ليس فيه فدية ولا جزاء. نعم. نعم. وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودفع الحصار حيث وجد الدبر، ولبس الحصار في كل مكان، والدم شاة أو سبع بدنة تجزي عنها البقرة. نعم. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. الهدي يعني سواء كان هدي متعة أو قران، والإطعام المقصود به الإطعام في فعل ما لا، لو كان في فعل محظور لكان متناقضا كلامه في قوله وفدية الأذى بعد ذلك. فالمقصود بالإطعام هنا هو الإطعام في جزاء الصيد، الإطعام في جزاء الصيد، لأن الله جل وعلا قال هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين، وفي ذلك قال ثم محلها في الهدي إلى البيت العتيق، فدل ذلك على أن هذا لمساكين الحرم. والمقصود بمساكين الحرم هو كل من قطن مكة مسكينا أو ورد إليها على تلك الحال، فيلحق به ذلك الأمر ويجوز دفع هذه إليه، هذه الأشياء. قال فلمساكين الحرم وفدية الأذى. أما فدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه، فإذا كان قد مثلا حلق الإنسان شعره في الحل فإذا بذله في الحل جاز، واضح؟ يعني واحد أحرم من ذو الحليفة، أحد منكم أحرم من ذو الحليفة؟ ها؟ يعني أحرم من ذو الحليفة والمكان بعيد، بعد ما مشى 10 كيلو توقف ثم يعني احتاج فحلق شعره، فنقول له أن يعطي مساكين في تلك المحطة البنزين أو الذين في الطريق ونحو، واضح؟ نعم. فهذا هو قال وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سبب، فإذا وجد سببه في الحل فبذلها في الحل كان ذلك جائزة. نعم. وإذا وجد سببها في الحرم فبذلها في الحرم فكذلك. لكن مع هذا إذا استطاع إيصالها إلى الحرم فأوصلها فهو أولى. إذا مثلا استطاع أن يوصلها أو يرسل بها، سواء كان ذلك دم الإحصار كما سيأتينا بإذن الله جل وعلا أو الفدية، فإنها في الحرم أولى، واضح؟ إذن الذي يجوز أن يبذل في الحل هو فدية الأذى واللبس والمحظورات التي تحصل للمحرم يعني في أول إحرامه وفي آخره، ودم الإحصار، ودم الإحصار هي التي يجوز بذلها في الحل وفي الحرم. والحال الثالثة الحال التي يتعسر عليه إيصالها للحرم، يعني كما لو أن شخصا مثلا إيش عليه جزاء صيد ولم يستطع إيصال الإطعام إلى مساكين الحرم، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومثل ذلك من وجب عليه هدي فلم يستطع إيصاله إلى الحرم بأي سبب من الأسباب. نعم. فإذن هذه الأحوال الثلاثة التي يكون الفدية فيها في الحل. نعم. لكن وإذا قلنا من أنها إيش تكون في الحرم فيستوي ذلك أن تكون بمكة أو تكون بمنى، واضح؟ يعني في أي موضع من مواضع الحرم، أعلاه أو أدناه، شرقه أو غربه، شماله أو جنوبه، واضح؟ لكن المشهور عند أو الأفضل عند أهل العلم أنه ما كان بحج فبمنى، وما كان بعمرة فعند المروة، واضح؟ يعني بمكة، واضح؟ هذا هو الأتم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذبحتها هنا وفي جاج مكة كلها منحر، وفي جاج مكة ومنى كلها منحر. نعم. قال ويجزئ الصوم بكل مكان. أما الصوم والحلق فيجزئ بكل مكان لأنه لا تعلق له بالغير، بل تعلقه بالإنسان في نفسه. نعم. قال والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. الدم شاة مثل ما ذكرنا. نعم. أو سبع بدنة، يعني كذلك لو أن شخصا أراد أن يبذل دما فكان مع السبعة كل واحد منهم عليه سبع عليه دم فاشتركوا في بدنة لجاز ذلك، لكن من شرط هذا أن تنحر. أما لو اشترى سبع بدنة من الجزار فبذلها فإن ذلك لا يصح، واضح؟ وإذا وجبت عليه دم فذبح بدنة فتكون جائزة ويكون كلها واجب، واضح؟ ما يقول هو بس السبع فقط اللي بذبحه والباقي سأبيعه، لا، لو اشترك سبعة فكذا فهذا جيد فذبحوا، لكن لو جاءوا ثلاثة فذبحوا بدنة فنقول كلها تكون في الواجب. نعم. أو سبع بدنة والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عن البدنة بقرة مثل ما قلنا في أول الكلام، في أول الكلام أن البدنة الأصل بعير ويطلق على البقر بدن كما جاء في ذلك الحديث. نعم. في هذا الحقيقة بعض المسائل تحتاج إلى إشكال، لكن تحتاج إلى زيادة بحث وتفصيل، لكن والله ما الوقت صعب، ويعني لو فصلنا فيها لطال بنا المقام، والإخوان يعني كلما تأخرنا في مسألة نظروا إلينا، والمشكلة وإذا تجاوزنا سألوا. نعم. جزاء الصيد والله ما الآن صعب أن نذكر كثيرة يعني اللي تتعلق بالفدية ومتعلقاتها، وهي من يعني من أكثر ما في مسائل الحج من الإشكال هي الفدية. طبعا مما يعني ما لم يمر ذكره ويحتاج إلى التنبيه إليه هو قلنا أن فدية الأذى يقال شاة ويقصد بها أحد ثلاثة أشياء، أليس كذلك؟ إما إطعام أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة وبذلها لفقراء الحرم، ولا يختلف الحال بين أن يكون الفاعل للمحظور مختارا معذورا أو غير معذور، يعني يجوز له التخيير في بخلاف من قال الذي لا يعذر أو غير المعذور يلزمه دم، والمعذور هو الذي يتخير بين ثلاثة، فالظاهر التخيير في هذا، كما أنه أيضا في جزاء الصيد الاختيار بين المثل والتقويم بالدراهم والإطعام بعد ذلك أو الصيام أيضا على سبيل التخيير، لأن الآية جاءت ب أو الدالة على التخيير. نعم. أما ما يتعلق بترك الواجب فالواجب يجب بتركه دم، يعني ليس فيه إلا الدم الذبح، يعني مثلا من ترك الإحرام من الميقات، من خرج من عرفة قبل مغيب الشمس قبل المغرب، من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل في المشهور من المذهب عند الحنابلة، يعني هذه الواجبات من ترك شيئا منها فعليه دم، واضح؟ وأيضا هذه أيضا تكون لفقراء الحرم، وسواء ذبحه بنفسه أو أعطاه الفقراء الحرم فذبحوه، فيقولون أما لو أعطاه فقراء الحرم فباعوه أو لم يذبحوه أو نحو ذلك، فإما أن يستنقذه منهم ثم يذبحه وإلا وجب عليه آخر، فإذا لا بد أن يذبح، لكن كونه هو الذي يذبحه أو ينيبهم فيذبحوه هذا لا بأس به، لأنهم يكونون كالوكلاء في الذبح، لكن لا بد من ذبحه، لأن التقرب إلى الله جل وعلا بنهر دمه وإساحته لله ويعني بذله بعد ذلك لفقراء الحرم. نعم. يعني هذه بعض المسائل، فيه مسائل كثيرة الحقيقة في هذا، وفيها إشكالات يعني وفيها إشكالات لا حد لها، والمناسك يعني نقول كل أبواب العلم صعبة، لكن مثل المناسك صعبة على الفقيه، فكيف بناء؟ يعني العالم المتبحر، ولقد أدركنا مشايخنا كان بعضهم يعني ربما حج 40 سنة أو 50 سنة، وفي كل سنة يتعرضون للفتية لإفتاء الناس وإخبارهم، ومع ذلك يقولون في كل سنة يعرض لنا من المسائل ما لم تعرض لنا في التي قبلها، ونستشكل من المسائل ما لم نكن قد يعني مر بنا. وأصل ذلك أني سألت واحد من مشايخنا في من تعجل فخرج من ميناء ثم ندم فأراد أن يرجع إلى ميناء ليتأخر، فهل يسعفه الأمر أو فات عليه؟ فاستشكلها بعض المشايخ وقالوا يعني هذه من الأشياء التي جدت لنا في حجنا هذا العام. نعم، نش عندك يا قربان؟ أي في الإتلاف، أي نعم، في الوط والصيد وتقليم الأظافر والحلاق. يعني مثلا لو واحد يمشي بسيارته فمر من جنبه عصفور فصدمه فمات، فهنا نقول أنه خطأ جناية، ليس كذلك؟ فيلحقه بهذا الجزاء. العصفور ما الذي يجب فيه؟ العصفور مما لا مثل له، فيكون بالتقول، أو أكثر الطيور كذلك إلا الحمامة. ها، الإثم شيء آخر، لكن الجزاء أيضا شيء منفصل، فيفترقان من هذه الجهة. المتعمد تعمد ما يخل ما يؤثر في إحرامه، أما الآخر فلا، فإنما عليه. نعم. إذا كان الشيخ فعل محظورا، هذا سائل سأل الشيخ ابن عثيمين، قال يا شيخ، هو يريد أن يقول يا شيخ هل يجوز التضحية بالتيس؟ قال يا تيس هل يجوز التضحية بالشيخ؟ فقال ضحي بالتيس والشيخ. نعم. فماذا يفعل إذا جاء شخص من الفلبين يذهب إلى مكة؟ نعم، فيرسل معه الفدية. نعم، فإذا لم يمكنه بوجه ما فله أن يفدي في مكانه يطعم، كما قلنا من تعذر عليه إيصالها إلى مساكين الحرم فيبذلها حيث كان، لكن إذا أمكن يعني مثل الآن يعني يمكن إما أن يعطي أحد من يذهب للعمرة أو نحوه، أو أنه مثلا يتصل عبر الآن وسائل الاتصال على جهة لها في مكة ثقة، ثم بشرط أن يتوثق، لأن كثير ممن يوكلون لا يؤدون الأمر، فوكلهم وحول لهم المال فكذلك. المهم متى ما أمكنه ذلك فالحمد لله، لم يمكن ينتقل فيفعلها في مكانه. نعم، قبل أن نأخذ الآن الثلاثة يناسبكم أو ضاقت بكم الأوقات؟ ها، اللي عندهم دراسات عليا سهلة عليهم، اللي ما عندهم اختبارات ها، لكن الأخوة الذين إما في الدراسة ها اللي ما عندهم اختبارات نهائية، أنت عندك اختبار نهائي؟ جزاك الله خير. إذن أنت طيب، الذي يستطيع أن يأتي الثلاثاء يرفع يده، ولا غضاضة عليكم، يعني الأكثر لا، الذي لا يعني يثقل عليهم، مع من الذي يثقل عليه يرفع يده الأكثر. إذن واقتدي بأضعفهم ولا لا؟ تأذنون؟ ها؟ يعني ما دام نقف معنا أنا والله لو كنتم تستطيعون بعد الاختبارات، بس المشكلة أن السنة هذه حتى بعد الاختبارات ودخول رمضان مباشرة. أي لكن بودنا الحقيقة لو تيسر، لو أنكم يعني في مستهل العام القادم يعني استطعتم أن تجعلوا الأسبوعين الأولين يعني في كل يوم نجعل درس. ها؟ لأن المشكلة بعد الحج بذات ها؟ أو إذا كان بإمكانكم يوم نجعل يعني من يوم مثلا السبت من العصر إلى العشاء، يعني إذا أجمعتم. الأصل أن هذين الوقتين هما وقت الدرس، فلا نستطيع أن نحمل أحد الطلاب على وقت زائد على ذلك. فإن تيسر لكم فذاك، وإن لم يتيسر فنمشي على ما نحن فيه، وعسى الله أن ييسر الأمر. ها؟ نعم. أي يشترك البقاء يشترك فيها سبعة مثل البدنة مثل البعير. نعم خلاص، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.